أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة عشر: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزنجين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. المسألة الرابعة عشر: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، لأنه يجب غسل ظاهر اليدين، فإذا عد هذا الظاهر بعد القطع من ظاهر اليدين فيجب غسله، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد. يقول صاحب العروة: إذا انقطع لحم من اليدين يجب غسل ما ظهر بعد القطع كما يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، ولا يجب قطعه، ولا يجب قطع هذا اللحم المتصل بجلدة رقيقة باليد. نعم، لو عد ذلك اللحم المتصل بجلدة رقيقة شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد فالأحوط استحبابا قطعه، وهذا قريب من صاحب العرس. إذا عد ذلك اللحم فرضا عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ملتصقا بيده، فكيف لا يجب قطعه حتى يغسل اليد بكاملها؟ إذا لم يعد ذلك اللحم شيئا خارجيا عد جزءا من يده فيغسله ويغسل أطرافه، وأما إذا كان هذا اللحم إذا صار هذا اللحم المقطوع المتصل بجلدة رقيقة عد شيئا خارجيا، الناس يقولون بأن هذا بعد ليس جزءا من يده ويعتبرونه شيئا خارجيا وغير محسوب جزءا من اليد، فكيف لا يجب قطعه وغسل ما استتر من الجسد تحته؟ إذا كان هذا شيئا خارجيا يكون مثل الوسخ، الوسخ أو القايح ألا يجب إزالته كي يغسل ما تحته؟ المسألة الخامسة عشر: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، لأن هذه الشقوق المتسعات تعد من الظاهر. وإن لم تكن وسيعة فلا يجب غسل جوفها ولا يجب إيصال الماء إلى باطن تلك الشقوق، لأنها بعد لم تصل من الظواهر. ومع الشك يقول صاحب العروة: إذا شك أن هذه الشقوق هل هي بحيث يعتبر جوفها من الظاهر كي يجب غسله، أو يعتبر جوفها من الباطن كي يجب غسله، إذا شك فلا يجب غسله عملا بالاستصحاب. وإن كان الأحوط، أي الأحوط استحبابا، إيصال الماء إلى جوفها. هنا ذكر السيد الخوئي أن الظاهر كون مقصود صاحب العروة من الشك الشبهة المصداقية، لا الشبهة المفهومة، يعني لا يعلم مقدار الانشقاق ولا مقدار الاتساع، أنه هل هذا المقدار من الاتساع في جوف الشقوق هل هو بحيث يكون بحيث يجعل جوف الشقوق من الظاهر، أم يبقى جوفها باطلا ولا يجب غسله. طب في الشبهة المصداقية نستصحب كون الجوف من الباطن وعدم كونه من الظاهر فلا يجب غسله. وأما في الشبهة المفهومية لا يمكن الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية. يعني إذا علمنا وعرفنا مقدار انشقاق هذه الشقوق، مقدار سعتها، ولكن لا نفهم أن العرف هل يعتبر هذا الجوف باطنا أو ظاهرا، هنا لا يمكن استصحاب قوله من الباطن، لأنه استصحاب الشبهات المفهومية وهذا لا يجري. فماذا نصنع؟ يقول صاحب العروة: نرجع إلى عموم وجوب غسل اليدين. عموم وجوب غسل اليدين يقتضي غسل الظاهر والباطن. خرجنا عن هذا العموم بمقيد منفصل في خصوص البواطن. إذا شككنا بنحو الشبهة المفهومية هل هذا من الباطن أو من الظاهر، فيكون من الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فيكون المرجع فيها عموم العام. وعموم العام يقول: اغسل يديك، اغسلوا أيديكم إلى المرافق بمقدار نقطع بأنه من الباطن. ورد الدليل أنه لا يغسل الجو، ورد في صحيحة زرارة أن الاستنشاق والمضمضة ليسا من الوضوء، إنما هما من الجو. وورد في صحيحة أخرى: إنما عليك غسل ما ظهر. نشك في أن هذا بنحو الشبهة المفهومية هذا ظاهر أو باطن، وفي الشبهة المفهومية لهذا المخصص المنفصل نرجع إلى عموم وجوب غسل اليد. السيد السيستاني لم يفصل بين الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، في كل بنحو مطلق قال لا يترك هذا الاحتياط. يعني حتى في شبهة المصداقية السير السيستاني يحتاط بذلك في الغاز. أنا أعلق على كلام السيد الخائن، أقول يا سيدنا المتعارف هل هو الشبهة المصداقية في هذه المجالات، والشبهة المفهومية إن كانت فهي من النذرة بمكان أو بالعكس. عادة الإنسان يرى سعة أو ضيق جوف الشقوق، عمق الشقوق، عمق الانشقاقات لا يعلم، ولكن عرض الشقوق، مقدار سعة الانشقاق أو ضيق الانشقاق، الإنسان مو أعمق يشوف، يعاين إيده يشوف هذه الشقوق، شقوق اشتد سعتها. لكن المتعارف ان الانسان اذا يشك يشك في نظر العرف، ان العرف ماذا يرى، هل يرى ان هذا صار باطلا او ظاهرا. فالمتعارف هو الشبهة المفهومية لا الشبهة المصداقية. وعلى اي حال انا اقول كتعليق انسان على كلام السيد الخوئي، إذا كانت الشبهة مفهوميتان نرجع إلى عموم العام، نعم، لكن هل دليل وجوب غسل اليدين يشمل غسل باطن البواطن؟ اغسلوا وجوهكم، يعني اغسلوا باطن الشفتين، وإنما خرجنا عن ذلك بمخصص منفصل. يعني لو لم يكن هناك مخصص منفصل وكنا نحن والآية الكريمة اغسلوا وجوهكم لكنا ندخل الماء في باطن أنفنا وفي باطن فمنا وفي باطن أعيننا وإسفاننا، هل هذا صحيح أو أن المنصر
يتألف من الدليل العام والدليل المنفصل
الكلام في أنه في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل يرجع إلى عموم العام، أما إذا كان العام منصرفا من الأول إلى غسل الظواهر فإذا شككنا من الشبهة المفهومية لها ظواهر أو باطن نشك يسر الإجمال إلى الدليل العام. وإذا سر الإجمال إلى الدليل العام فلا يمكن التمسك بعمومه. وكان المرجع حينئذ الأصل العملي، الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية لا يجري، وحينئذ يكون المرجع حسب مبنى من يرى أن الطهارة عنوان منطبق على نفس الوضوء وليست الطهارة أمرا مسببا عن الوضوء، فبناء على هذا المسلك الذي تبناه السيد الخائي وشيخنا الأستاذ قدس سرهما من أن عنوان الطهارة عنوان منطبق على نفس الأفعال الثلاث، النسبة بين عنوان الطهارة وعنوان الوضوء والغسل والتيمم، نسبة العنوان إلى العنوان لا المسبب إلى السبب، وعلى هذا المبنى يكون من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. لا ندري هل أمرنا بالوضوء لا بشرط من غسل هذا الجوف أو بشرط غسله، فتجري البراءة عن الشرطية الزائدة. وأما بناء على مسلك من يرى أن الطهارة مسبب أمر مسبب عن الأفعال الثلاث، عن الوضوء، عن التيمم، عن الغسل كما عليه السيد السيستاني، فتكون فيكون المورد مجرا لقاعدة الاشتغال، لأن الشك يكون في المحصل. نظيره ما لو أمرنا بأفرض أمرنا بإعدام آلات الفساد، فلا ندري هل إلقاء آلات الفساد في البحر يكون سببا لإعدامها أو تبقى تلك الآلات غازت وقد يأخذها من الماء أشخاص آخرون ويستفيدون منها. فنحن أمرنا بإعدام آلات الفساد ونشك في المحصل، هل إلقاء هذه الآلات في البحر يكون محصلا لهذا المأمور به أم لا؟ تجي قاعدة الاشتغال والاستصاب، أن الاستصاب يقول لا يتحقق هذا المحصل، هذا المسبب، الاستصاب ينفي تحقق الامتثال كما أن قاعدة الاشتغال تجري ويتعين علينا الاحتياط. وهكذا في المقام نشك هل الاكتفاء بغسل ما عدا جوف هذه الشقوق يكون سببا للطهارة أو لا يتحقق الطهارة إلا بغسل جوف هذه الشقوق، فتجري قاعدة الاشتغال. ولعله لأجل ذلك السيد السيستاني علق على كلام صاحب العروة فقال لا يترك الاحتياط، لأنه رأى أن المتعارف في المقام الشبهة المفهومية، وفي الشبهة المفهومية بناء على نظره تجي قاعدة الاشتغال ويجب الاحتياط، لأنه يرى أن الطهارة أمر مسبب عن الوضوء، فإذا شك في الكيفية واجب في الوضوء فيكون من الشك في المحصل ويجب الاحتياط. وإن كان يطلع كلام السيد السيستاني شاملا للشبهة المصداقية فنحن نعترض عليه أيضا، يقول يا سيدنا في الشبهة المصداقية كيف لا تقبلون الاستصحاب؟ الشبهة المصداقية يعني شخص عينه ضعيفة فما يقدر يشوف سعة هذه الشقوق، سعة هذه الإشكال هل بمقدار سنت حتى تكون جوفا من الله أو بمقدار أقل من ذلك جدا عشر سنت حتى يبقى جوفها من البواطن، هذا أمر غير متعارف. ولكن إذا كان إقناع كلام السيد السيستاني يشمل هذا الفرق فنحن نقول يا سيدنا في فرق الشبهة المصداقية يجري استصاب بقاء كونه من الباطن، الأصل الموضوعي ويجري في الوضوء، ألا تستصحبون طهارة الماء فتتوضؤون من هذا الماء؟ هل تقولون بأن استصاب طهارة الماء لا يجري ويكون مثبتا ويكون من الأصل المثبت لأنه لا يحرز تحقق الطهارة بهذا الماء؟ لا، استصاب طهارة الماء أو استصاب إطلاق الماء أصل موضوعيا، والطهارة وإن كانت مسببة عن الوضوء بماء طاهر ولكن التسبب شرعي أو عقلي كالشرعي، لأنه عقلي لا يعرف إلا من قبل الشارع وقد بين في خطاب الشارع، فيتعامل معه العرف معاملة الحكم الشرعي، وموضوعه المبين في الخطاب الوضوء بماء طاهر وقد أحرز موضوعه بالاستصحاب هنا أيضا كذلك، هنا أيضا كذلك، لأنه غسل ظاهر اليدين سبب شرعي لتحقق الطهارة. الاستصحاب يقول هذا باطن، خليه الاستطراد هذا قال من الباطل، والآن كما قال الظاهر غيره، فلا حاجة إلى قصد هذا الجو. نعم أصل الموضوعي، هل استصحاب إطلاق الماء الذي تتوضأ به يثبت الطهارة؟ الإشكال من واج واحد، فكيف أنتم أجريتم استصحاب إطلاق الماء واستصحاب طهارة الماء ولم تناقشوا هناك بأن هذا لا يثبت الطهارة المسببة عن الوضوء؟ وإن كنتم هناك تستشكلون بهذا الإشكال لكانوا يجيبون عن إشكالكم بأن الطهارة مسبب شرعي موضوعه الوضوء بماء طاهر وغسل ظاهر من الوجه واليدين، والاستصاب جرى في الموضوع قال أنت الظاهر، وهذا هو ما عدا هذا الجوف، وهذا الجوف بعد باطن، وهذا أصل الموضوعي يثبت به أصول الطهارة وإن كانت الطهارة مسببة عن الوضوء. إما أثر شرعي كما هو الظاهر من مبنى السيل السيستاني، لأن كونها أمورا تكوينية واقعية كشف عنها الشارع يشبه الأوهام وأنياب أغوال. الطهارة أمر واقعي لا تكويني كشف عنه الشارع، السيد السيستاني لا يرى ذلك. لو فرضا قلنا بأنه أمر تكويني، حيث أنه أمر تكويني مبهم لا يفهم الناس، ولا بد أن يبين في خطاب الشارع ويبين موضوعه، فيتعامل معه العرف معاملة الحكم الشرعي. فإذا جاء الأصل في موضوعه فيثبت الحكم، يثبت ذلك المسبب، وإلا لم يكن بإمكانكم إجراء الاستصحاب الموضوعي في الوضوء، كأن تقولوا بأن الماء طاهر ومطلق ونحو ذلك، ولكن أنتم أجريتم الأصول الموضوعية. هنا هم أجروا الأصول الموضوعية كاستصحاب كون هذا الجوف من الباطن وعدم كونه وعدم سيرورته من الظاهر. أنا أحتمل قويا أن السيد السيستاني لم يفصل لأنه رأى أن المتعارف كون الشك في المقام راجعا إلى الشبهة المفهومية، وفي الشبهة المفهومية ليس هناك عموم يرجع إليه، وإلا لو كان هناك عموم يرجع إليه كما يقول السيد الخوي لكان يجب غسل هذا الموضع، لأنه غسل اليدين بناء على كلام السيد الخوي وبناء على مبنى السيد السيستاني تجري قاعدة اشتغال في الشبهة المفهومية هنا، لأنه لا يجري أصل موضوعي في الشبهة المفهومية، ويشك أن الوضوء الناقص بغسل ما عدا هذا الجوف هل هو محصل للطهارة أم لا. الأصل الموضوعي لم يجري، فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي، وهو في موارد الشك في المحصل يكون قاعدة اشتغال. المسألة 16، ما يعلو البشرة مثل الجدري. جدري إذا احترق الجلد بعد فترة تشوفون يرتفع الجلد، هنا يسمونه تاويل، ما أدري شنو مصطلحكم، جدري يسمونه
مجل.
نعم
نوع من المجل.
ما يعلو البشر مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا هذا الجلد يجب غسل، يكفي غسل ظاهري، وإن انخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض الباقي ولا يجب قطعه بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة قد تلزق وقد لا تلزق لأن الجلد رطبة قد تلزق بالجسد وقد ترتفع عن الجسد. يقول صاحب العروة حينما تتوضأ شيل هاي الجلدة حتى يصل الماء إلى ما تحت الجلدة. يجب
لا نفس الجلد هذه
يجب غسل ما تحتها ما لا لا يجب ويجب غسله بلي بلي لأنه لأن هذه الجلد بعد جزء من الجسد بلي ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمام لكن الجلدة متصلة وقد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها فعليه لا بد من غسل هذه الجلدة وما تحتها وإن كان أحيانا صعب رفع هذه الجلدة لأنه أكو سائل من الجسد حينما ينجرح يفرز سوائل وهذه السوائل قد توجب أن تلتصق الجلد بالجسد إذا التزقت وبقيت على هذه الحالة لا إذا التزقت وبقيت على هذه الحالة إلى فترة طويلة لا كلامكم صح هذا بعد ما تحت الجلدة لم يصل من الظواهر ولكن إذا كان بحيث أحيانا إذا تغسل جسدك فترة ترتفع الجلدة وحينما يجوف جسدك تلتزق الجلدة هنا يجب رفعها وإيصال الماء تحتها. المسألة السابعة عشر ما ينجمد عند البر ويصير كالجلد لا يجب رفعه لأن هذا جزء من الجسد وما تحته من الباطن لا يجب رفعه وإن حصل البر ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب الدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح ورد في الروايات أنه يتعامل معه معاملة جبيرة ما دام يحتاج في برء الجرح أو القرح إلى بقاء ذلك الدواء فيغسل ظاهره كالجبيرة يغسل ظاهره يعني يغسل يغسل جسده وحينما يصل إلى هذا الدواء يمسح عليه برطوبة كالوضوء الجديد وأما إذا برئ الموضع برئ الموضع والكامل لا يحتاج إلى هذا الدواء ولكن هذا الدواء من نوعية جيدة لا يمكن رفعها إلا بالرجوع إلى الطبيب لأنه بعض اللواصق القوية لا يمكن رفعها لا يحتاج إليها لكن لا يمكنه رفعها هذا يصير مثل القير أو بعض اللواصق القوية الذي إذا اتصق بجسد الإنسان لا يمكنه إزالته إلا باحتياط بحيل هذا يصير كالقير صاحب العروة يرى أن كل حاجب لا يمكن رفعه بسهولة من كالجبيرة بحكم الجبيرة حتى لو كان لغير الجور، ولكن الصحيح كما سيأتي أنه ليس كذلك. فإذا كان في موضع التيمم يجب الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم، وإذا كان في غير مواضع التيمم يتعين عليه التيمم، لأن أدلة الوضوء الجبيري لا تشمل إلا الجبير على الجرح والقرح والكسر أو الدواء لأجل برء الجرح والقرح ونحو ذلك. أما الدواء بعد أن انبرع الجرح أو القرح، هذا إذا لم يمكن إزالته بسهولة يتعامل معه معاملة الغير ونحو ذلك. والصحيح عندنا وفاقا للسيد القاضي والسيد السيستاني أنه إذا كان في مواضع التيمم يجب على الأحوط الجمع بين الوضوء الجبيني والتيمم للعلم الإجمالي، وإذا لم يكن في مواضع التيمم بل كان في سائر مواضع الوضوء يتعين عليه التيمم، لأنه عاجز عن الوضوء، ودليل الوضوء الجبيني لا يشمله، عاجز عن الوضوء. ومن لا يقدر على الوضوء استفدنا من الرواة وجوب التيمم في حقه، والحمد لله رب العالمين.